أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين البشير النذير محمد وعلى آله سفراء رب العالمين. في بحث الصفات الإلهية انتهينا بالتالي إلى أن الصفات الإلهية غير متباينة من جانب، ومن جانب آخر ليست مترادفة لغة. الآن ربما في البحث اللغوي مثلا عنوان العدد ما يعتبروا مشترك لفظي، صحيح أنا غير متواطئ، معنى العدد غير متواطئ، ويعتبرون التفاوت مثلا في مراتب وجود العدد، يعني الفلاسفة طبعا أو غيرهم، لكن الصحيح أنه تفاوت هناك في المفهوم أيضا، وليس تفاوت فقط في الوجود، مع أن التفاوت في الوجود كما مر بنا لو حصرنا التفاوت في الوجود الوجود غير خارج عن المدلول، الوجود غير خارج عن المدلول. إذن لما لنصفه أئمة لغة كاستعمال كما بينا في قاعدة الجري دون التطبيق، أو بلحاظ أن الصفة إنما يصف بها والذهن إنما يصف بها الحقائق بشكل آلي لإراءة الواقع. إذن في تفاوت في البين، في تفاوت في البين، الذهن الصور فيه حاكي عن الواقع، ففي تفاوت في البين. نتمم بقية الحديث في الرواية. يقول عليه السلام في هذا الحديث من هذا الباب، قال له السائل، طبعا بلا اختلاف معنى عندما مر بنا هذه النكتة لابد نؤكد عليها، مع أنه مر التأكيد عليها لكن لابد من التأكيد عليها مرة بعد أخرى ومرة بعد أخرى كرارا، عندما يقال بأن هناك جهة اشتراك بين الصفات التي يوصف بها الخالق والصفات التي يوصف بها المخلوق، في حين هناك جهات تفاوت أيضا، هذا من تقرير جهة اشتراك وجهة اختلاف لا يؤدي إلى، لا يستلزم كون الصفات مركبة، لا يستلزم كون الصفات مركبة سواء في أصل النعت بالوجود، كما هو الحال في النعت بالوجود مثلا، النعت بالوجود أو الوجود، هو النعت بالوجود، الوجود مشترك ومتفاوت، بس هذا ليس معناه أن الوجود مركب، وجود الباري مركب بسيط، ما يمكن يكون مركب، المركب يعني مفتقر، أما أحدي واحد وليس مركب، لم يولد من أجزاء يتتركب، لم يولد منه ولا يولد منه جزء، لم يلد من أجزاء مركبة، ولم يولد، يولد من أجزاء مركبة ولم يلد، ولا يلد منه جزء. أحدي وجوده وصفاته، إذا كان كذلك فكذلك الصفات في الحقيقة، فكيف نثبت إحنا جهة اشتراك وجهة تفاوت؟ ما في مانع، لما مر بنا أن جهة الاشتراك عين جهة عين جهة الاختلاف، ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، فإذا لا يلزم منا التركب. لذلك يقول عليه السلام: فأقول إنه سميع بكله، لا أن الكل منه له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. عجيب، زي المعنى ما مختلف. هاي النكتة شوية شلون تصورها؟ سميع بصير عالم خبير بلا اختلاف الذات، قبل التصور بلا اختلاف المعنى. شلون كيف يصير بلا اختلاف المعنى؟ طبعا الآن بينا بصير في الخالق بصير في المخلوق، في اختلاف معنى وفي اشتراك معنى من دون سبب تركب. الصفات كيف لا تستلزم تركب؟ سؤال يلا يسأل به الإنسان. أو لا يقال الله عز وجل موجود حي قادر عليم كذا فلان فلان، فلماذا لا يقال؟ كيف يصير مركب؟ أول آخر ظاهر باطن، كيف لا يكون مركب؟ سموه في صفات الفعل صفات الذات، كيف لا تكون مركبة؟ كيف تكون عين بعضها البعض؟ عينها بنحو أحدية واحدية بلا تركب، يلد أو يولد الذات الأزلية. هذه معضلة عقلية كلامية فلسفية عرفانية ما شئت فعبر معارفية، خاض فيها الباحثون بلغط كبير وكثير، لأن بصير شيء، عالم معنى، خبير معنى، سميع معنى، أول معنى. شو هالمعاني؟ المعاني ليست معاني ولا اختلاف المعنى. كيف ما في اختلاف المعنى؟ كيف مع أن اختلاف المعنى نجده؟ كيف يعني يصير بلا اختلاف المعنى؟ فهذا بحث بالتالي محل لغط علمي. كيف يمكن تصويره؟ كيف يمكن تصويره؟ هناك عدة حلول. إذن لحظة، الآن إذن فرغنا من البحث في الجهات السابقة في بحث الصفات الإلهية، أحد الجهات ذاتية وفعلية مر بنا مبنيين، أحد الجهات صفات الخالق وصفات المخلوقين، هذا بحث مر بنا. كيف أن صفة الخالق وصفة المخلوقين فيها جهة اشتراك مع فيها جهة اختلاف ولا يستلزم تركب، أيضا فرغ منها. الآن دي جهة جديدة، حيثية جديدة في الصفات الإلهية، أن نفس الصفات الإلهية، دعني عن صفات المخلوقين، دعني عن التعطيل، دعني عن التشبيه، بغض النظر عن التشبيه والتعطيل، نفي التشبيه نفي التعطيل كذا كذا، المغايرة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، نفس صفات الخالق فيما بينها كيف هي أحدية؟ كثرة هي لو أحدية، لا مو فقط واحدية. قل هو الله أحد، أحد شيء واحد يعني لا شريك له شيء آخر. هذه الصفات واحد، لا ليس فقط واحد، هذه الصفات أحد بعد، واحد لا تعدد بنحو الاستقلال، أحد لا تركب، واحد لا تعدد أغيار مستقلة، أحد لا تركب. كيف تصير الصفات هذه الصفات الإلهية فيما بينها التي يعبر عنها ذاتية، كيف هي ليست متكثرة؟ بلا اختلاف المعنى. كيف؟ كيف يمكن؟ هنا عدة حلول أبداها الخائضون في بحث المعارف، عدة حلول، عدة يعني أجوبة، عدة أنماط من الحل. حل اعتمده كثير من الفلاسفة سواء الحكمة المتعالية وغيرها فلان فلان لتفسير هذا المطلب. لاحظوا، وهذه من تأكيدات وتشديدات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنه بلا اختلاف المعنى، بلا اختلاف، مو فقط شوف دققوا تعبير الإمام عليه السلام الصادق عليه السلام، يقول بلا اختلاف الذات. خبرة يعني إجمالا إن شاء الله واضح، ولا اختلاف المعنى. ولا اختلاف المعنى شلون؟ بلا اختلاف الذات، خب بلا اختلاف المعنى شلون؟ بالنسبة إلى ملا صدر أو غيره أو فلان أو الفارابي أو غيرهم قبل وبعدهم، أرادوا يفسرون هذا التفسير، هذا المطلب الذي ذكره بالتالي أئمة البيت، أرادوا يفسروا هذا الضابط العقلي، يفسروها بهكذا، يقولون معاني الصفات، معاني الصفات الإلهية في الذهن متعددة متكثرة، لكنها في الوجود العيني في الذات الأزلية هي شيء واحد. هي في ماذا؟ هي في الذات العينية الأزلية شيء واحد، في الذهن هي متعددة. يعني في الذهن في اختلاف معنى، كأنما هكذا يعني تقريبا، تقريب هذا القول، في الذهن هي مختلفة، في ما تشير إليه من عينية وجودية واقعية تلك لا تعدد ولا اختلاف فيها. في الوجود لا اختلاف ولا تكثر فيها، لا في أفق المعنى والذهن. شبيه ما قاله مشهور الفلاسفة في ماذا؟ في الاختلاف بين صفات الإلهية والصفات المخلوقين، تتذكرون مرة بنا قالوا في المعنى ترادف لفظي، الاختلاف في أين؟ ها؟ الاختلاف في الوجود الخارجي. هنا أيضا كذلك في الصفات الإلهية الكثرة في الذهن، عدم الاختلاف عكس يعني المسألة الجهة السابقة، عدم الاختلاف والواحدية والأحادية في الوجود الخارجي، عدم الاختلاف والكثرة في الوجود الخارجي، هكذا قرروا المطلب. هذا حل، لكن هذا الحل كما ترون يعني في الجملة قد يسجل عليه إشكال، إنه إذن شلون في الذهن بالتالي تطابق بين الذهن والخارج ما موجود؟ موجود، تذكرون بحث الصفصطة مر علينا إنه لابد تطابق بين الذهن والخارج. بس في الذهن في اختلاف كثرة وفي الخارج واحدية أحدية، كيف يعني يصير؟ وهذا الاختلاف اللي جاي في الذهن بسبب الذهن أو بسبب الخارج؟ لو تعاملات وتصرفات من الذهن، بالتالي كيف نعتمد على هذا الذهن الذي يتصرف من نفسه في مدركاته أو في إدراكاته؟ فلا بد إذن من تطابق الذهن والخارج. نعم خصوصيات في الذهن دي موجودة يجب أن ترد على الذهن ولا صلة لها بالخارج، كما يقول الإمام الصادق في بيان هذه الخصائص العقلية الذهنية، كلما وبيانات أهل البيت هكذا في الروايات، كلما ميزتموا في أدق أوهامكم وتصورتموا فهو مخلوق لكم مردود إليكم، يعني خصوصياتكم أنتم الذهن ولا ربط له بالعينية الأزلية الخارجية، لذات الباري. نعم. بالتالي إذن نعم في خصائص للدين، لكن هنا هل يمكن أن نعول على هذا الافتراض بأن يقال أن الكسرى في الذهن والأحدية والواحدية في الخارج كيف يصير؟ يعني في الخارج إبهام مطلق، يعني كيف يعني؟ وكيف من أين أتى الذهن له بهذه التعدديات؟ دي طبعا معضلة ليست بسهلة، معضلة ليست سهلة. الآيات والتجليات الإلهية وجوه له تعالى، وجوه له تعالى. إذا كان وجوه له تعالى، ذي الوجه هو أحدي واحد، فكيف صارت وجوه من أحدي واحد؟ بالتالي هي تساؤل موجود. هذا القول الأول. القول الأول يعني نعم حاول أن يتفادى ماذا؟ يتفادى الكثرة والعياذ بالله في الوجود الخارجي العيني في ذات الباري. ليس في كثرة، واحد أحد صحيح، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يزل ولا يزال. هذا صحيح، بس كيف حل المشكلة؟ قول آخر لحل المشكلة. قول آخر، اعتمده العرفاء على ما جاء في بعض بيانات الروايات. بعض بيانات الروايات ترجع معنى من معاني الصفات إلى معنى صفة أخرى، ومعنى الصفة الأخرى إلى معنى صفة أخرى، إلى أن ينتهي الأمر إلى أن معاني الصفات ترجع إلى معنى واحد. على صعيد الذهن هناك وحدة وعدم اختلاف، لكن بتوسط التدبر والتحليل والتمعن. في الوهلة الأولى أنت إذا تلتفت تشوف كأنما لا معاني اختلاف، بتدقق النظر تشوف لا، تشوف هذا يرجع إلى معنى واحد. بس كمثال خلنا نصور هذا المطلب. إذن هذه الكثرة في الذهن للمعاني في الوهلة الأولى، في الوهلة الأولى كثرة سراب، يعني سميها سرابية، سميها ترائي غير حقيقي. بعدك تتمعن تشوف لا، في المعاني هي ترجع إلى بعض البعض. مثال شنو؟ مثال السهل، أحد الأمثلة نذكرها. لاحظوا أنتم اللغويين لما يذكر لغة معينة، مفردة معينة، ويذكر مواد استعمالات عديدة لها، بعض اللغويين لا أقول كلهم، بعد ذلك ماذا يقوم هذا اللغوي؟ بعد ذلك هذا اللغوي، يعني كثير من اللغويين هكذا، بعد ذلك يقوم بماذا؟ يقوم ببيان أن هذه الموارد الاستعمالية الكثيرة التي يترى عليك أيها السامع أيها القارئ أنها كثرة معاني ترجع إلى ماذا؟ ها؟ ترجع إلى معنى واحد، أصل واحد. إنما هذا الأصل واحد، هذا المعنى واحد، أخذ أشكال وهيئات وملابسات متعددة بحسب الموارد، أوهم أنه كثير وله واحد. دققوا أنتم في كثير من الموارد المفردات اللغوية هكذا. مثلا هنا في المقام في الصفات كيف نصور هذا المطلب؟ هكذا بعضهم حاول يصور. طبعا من الصدر في الأسفار متذبذب مشيه بين القول الأول والقول الثاني، وهذا كثير عند من الصدر في الأسفار وفي كتبه. بعض الموارد يختار مبنى العرفاء، بعض مبنى الفلاسفة، على كل سواء مبنى العرفاء أو الفلاسفة أو المتكلمين يعني قريب، بالتالي بعض المباني قريبة من مفاد العقل أو الذوق الموجود في لسان الوحي. فملا صدر في بعض كلمات وتقريبات اختار هذا القول وهذا التقريب، هذا موجود بيانه في الحقيقة في الأصل في الروايات والآيات. مثلا بالمثال القدرة بالدقة، يعني شنو القدرة؟ القدير يعني العالم، العالم مع عند افترض مشية او ارادة او قل لا علم ومنشئية الاثار القدرة. اذا ارجعنا القدرة الى العلم. زي الحياة شنو؟ الحي يعني الموجود القادر، رجع الحي إلى القادر ورجع القادر إلى العالم الذي هو منشأ الآثار. جيد. بعد الأول وجوده يعني لا محدود، إذا كان وجوده لا محدود صار غني، قدرة لا محدودة صارت أولية. آخر يعني شنو؟ يعني لا محدود أيضا، لا محدود ترجع إلى القدرة لا متناهية، رجعت الأولية إلى القدرة والقدرة إلى والحي إلى القدرة والقدرة ترجع إلى العلم والعلم يرجع إلى الوجود. شلون العلم يرجع إلى الوجود؟ لأن العلم في الوجود الكامل الذي لا يشد عنه كمال علم بكل شيء، فيه إرجاع العلم للوجود أو الواقعية. فلاحظ طبعا لو أريد أخوض الآن عدة من الصفات هكذا حتما سامعين هذا المطلب، مر عليكم المتكلمون أيضا أشاروا له أن كل الصفات الفعلية بغض النظر عن الصفات الذاتية، كل الصفات الفعلية ترجع إلى ماذا؟ إلى القيومية، الرزاق المميت المحيي المنتقم الرازق القابض الباسط المنعم، كل الصفات الفعلية ترجع إلى صفة واحدة وهي القيوم. اسم القيوم والقيومية هذا الذي يعرف، هذا المبحث شوفوا لاحظوا من إرجاع معاني الصفات إلى بعضها البعض يعرف بالاشتقاق. اشتقاق مو علم الصرف، عجيب، اشتقاق في غير علم الصرف، اي طبعا اشتقاق اللغة والصوت واللفظ هذه مرحلة ابتدائية، المرحلة العليا سواء كانت ليست نهائية. اشتقاق المعاني من المعاني، اشتقاق المعاني من المعاني، النوع يشتق من الجنس والجنس يشتق من جنس الجنس، عجيب. هذه عملية الاشتقاق في المعاني مهمة، وفقط اشتقاق في المعاني لا، هناك اشتقاق بعد في ما وراء المعاني، معاني المعاني وما وراء معاني المعاني، إلى أن نصل إلى ما وراء محيطات المعاني، إلى اشتقاق العينيات الوجودية الواقعيات، تشتق واقعية من واقعية. أول ما خلق الله نبيك يا جابر، ثم اشتق منه نور علي، ثم اشتق منه نور فاطمة، ثم اشتق منه نور الحسن، ثم اشتق أو الحسين أو ثم اشتق منه نور الحسنين، ثم اشتق من نورهم نور التسعة. اشتق من نور من نور، هذا مو اشتقاق لغوي ولا صوتي ولا اشتقاق معاني، هذه اشتقاق واقعيات من واقعيات. شق شق شق، اشتق تق، هي كلها اشتقاقات طبعا. كيف يعني اشتقاق يصير؟ هذا المبحث. إذن أقسام من النوع عندنا في بيانات الوحي، الاسم خلق الله أربعة أسماء، ثم اشتق من كل اسم منظومة أسماء، 30 اسم، كل اسم من أسماء الأربعة، صاروا كم؟ 4 × 30 = 120. ثم اشتق من كل 30 مدري كذا كذا كذا. شوف هاي عملية التشجير. هذا القول يقول الاشتقاق عبارة عن ارجاع مآلي للمعاني للمعاني، فبالدقة المعاني إذا تأملنا بها وتدبرناها ينتج منها رجوع إلى معنى واحد. لتوضيح هذا المطلب لو نمكث طويلا يستحق هذا المطلب، لأن هذا باب عظيم ينفتح منه علم التأويل، علم التعبير، علم التفسير، علوم عديدة مهمة تنبثق من هذا المبحث. مبحث قضية الاشتقاق كيف يصير في المعاني أو في الواقعيات، كيف يصير في المعاني وفي الواقعيات. خطوة أخرى في نفس هذا المطلب أو توضيح آخر، مثال آخر لنفس هذا المطلب غدا نخوض فيه، إنه عنوانه الآن فقط صناعة التحليل والتركيب التي هي من أنشطة الذهن البشري، كيف يقوم بها. صناعة منطقية عقلية عظيمة الآن مهجورة في علم المنطق والمعارف، لكن مبحث مهم. وصلى الله على محمد وعلى آله.